نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، بارك فيكم.
على بركة الله، نستهل حلقتنا هذه برسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول: أرى من حولي يسجدون سجود الشكر بعد كل صلاة مكتوبة، فهل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الجواب على هذا السؤال: سجدة الشكر لها أسباب، وهي مشروعة عند حدوث أو حصول نعمة أو اندفاع نقمة، كما روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد، فتبعته أمشي وراءه وهو لا يشعر حتى دخل نخلا، فاستقبل القبلة فسجد، فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله قد توفاه، فأقبلت أمشي حتى جئته، فطأطأت رأسي أنظر في وجهه، فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فقلت: لما أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون توفيت، فجئت أنظر. فقال: إني لما دخلت النخل لقيت جبريل، فقال: إني أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهي مستحبة عند جمهور أهل العلم عند حدوث وحصول النعمة أو اندفاع النقمة، كما جاء في البخاري ومسلم أنه سجد كعب بن مالك وصاحبه رضي الله عنهم حين جاءهم خبر توبة الله عليهم. أما سجدة الشكر بعد صلاة مكتوبة فليس فيها حديث صحيح، أما الحديث الذي لدى بعض الناس أن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة إلى آخر الحديث الطويل، فهو من الأكاذيب، فلم نجده في كتب الحديث، ولم يروه أحد من علماء الحديث الثقات عليه، فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الحذر من ذلك. ومن يريد شكر الله عليه الإكثار من الحمد لله: واللهم لك الحمد ولك الشكر والحمد لله على كل حال، واستخدام نعمه في طاعته وعدم عصيانه، وكثرة الصلاة من التطوع ليلا ونهارا، فهذا من شكره، لأن الصواب هو ترك سجدة الشكر بعد كل صلاة، لأنها إنما تشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولا يشرع عند استمرار النعم، لأنها لا تنقطع، قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: سجود الشكر سنة عند تجدد نعمة ظاهرة واندفاع نقمة ظاهرة، سواء كانت هذه النعمة خاصة أو النعمة، سواء كانت النعمة خاصة والنقمة أو عامة المسلمين، ولا يشرع السجود لاستمرار النعم لأنها لا تنقطع كما هو معروف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: رجل مريض بشلل نصفي ويأتيه صرع كل شهر، وله رغبة في معاشرة زوجته، وزوجته تقول إنها رافضة لأنها تقول واهمة: إذا أنا أنجبت منك فكأني زنيت، فما حكم قولها هذا؟ وهل لها أن تمتنع عن زوجها؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كانت هذه الزوجة دخلت في الزواج وهي عالمة بحال الزوج وراضية به، فلا يجوز لها الامتناع من الجماع وهي آثمة، وقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواه البخاري ومسلم. وأما قول هذه المرأة أنها إذا أنجبت من هذا الزوج فكأنها زنت، فهذا كلام باطل ولا أساس له من الصحة، والإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل لما في ذلك من الخير والبركة على الزوجين وعلى عموم المسلمين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا سؤال قريب لعله من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يترك زوجته سنة أو سنتين للسفر، وهل هو محدود بأربعة أشهر فقط؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل بين الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، فإن حصل ظرف يقتضي سفر الزوج لأجل تحصيل الرزق مثلا، فإن اتفق الزوجان ورضيت الزوجة بغيابه فلا حرج عليهما، ولكن ينبغي للزوج أيضا ألا يطيل الانقطاع ويراعي حاجة زوجته الجنسية والنفسية. وأما إذا لم ترضى الزوجة بطول المدة ولم يرجع الزوج، فلها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يقول الأخ المرسل: من ترك سجود السهو هل عليه شيء؟
الجواب: سجود السهو لأجل الإخلال بترك واجب سهوا أو زيادة أو نقصا في الصلاة واجب على المصلي، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فعلى المصلي أن يهتم بذلك ولا يفرط في ترك سجود السهو إلا إن كان السهو لأجل ترك سنة، فإنه لا يسجد للسهو، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وبارك فيما قلتم. معالي الشيخ، الأخ المرسل يقول: معالي الشيخ، هناك من يقول: لا فرق بين أخذ العلم من العلماء وأخذ العلم من الكتب والمواد الصوتية، فهل هذا صحيح؟ أفتونا بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل: هذا سؤال مهم جدا ويحتاج إلى فهمه كثير من طلاب العلم، فنقول: هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه، لأن الأخذ عن العلماء الثقات العارفين بالكتاب والسنة والمتبعين لسلف هذه الأمة، الأخذ عنه مباشرة فيه فوائد لطالب العلم لا يجدها في الكتب، أو يصعب عليه أن يجدها، أو قد يفهمها على غير وجهها الصحيح، فالعالم يختصر لطالب العلم الطريق ويفهمه ما لم يفهمه من الكتب، وأيضا يستفيد الطالب من العالم أخلاقه ومعاملته، وكذلك معرفة أدوات العلم، وأيضا يستفيد منه كيفية تطبيق العلم على المسائل الواقعة والنوازل، إلى آخر الفوائد والمصالح الحاصلة من التلقي عن أهل العلم مباشرة. وأما الأخذ عن الكتب مباشرة وعن الأشرطة فهذا لا شك أنه طريق من طرق التعليم، لكن الاقتصار عليه لا ينبغي إلا إذا لم يكن حول طالب العلم علماء ثقات يأخذ عنهم العلم. وأما من تيسر له التعلم على العلماء مباشرة فإنه مع الاستفادة من هذه الوسائل يطلب العلم على أيدي العلماء ويجمع بين هذا وذاك، لأن ذلك هو الأسلم والأبعد عن الخطأ والغلط في فهم العلم وفي تطبيقه. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء. معالي الشيخ، هذا الأخ السائل يقول: رجل اغتسل من الجنابة وكان اغتساله بقصد النظافة، فهل هذا يغنيه عن الوضوء للصلاة أو لا بد من الاغتسال الكامل للبدن؟ وهل الاغتسال للتبرد أيضا يغني عن الوضوء؟
الجواب يا أخي السائل: من اغتسل ناويا النظافة أو التبرد فقط فإن هذا الاغتسال لا يرفع الجنابة ولا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد للإنسان من غسل آخر ينوي فيه الاغتسال من أجل رفع الجنابة، فلا بد من غسل آخر ينوي فيه الاغتسال من أجل رفع الجنابة. فإذا اغتسل الإنسان ناويا رفع الجنابة فإن الوضوء يدخل تبعا. وهناك ثلاث صور أذكرها لكم. الأول أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الكامل، وهذا هو الأفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يغتسل وهذا يكفيه عن الوضوء عند قوم، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، إلا أنه يرد عليه عدم الترتيب بين الأعضاء عند قوم. الصورة الثالثة يستنجي وبعد ذلك يتمضمض ويستنشق مراعاة للترتيب، وهذا هو الأوجه إن شاء الله. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: هل الاستمرار على أفعال تعتبر من الشرك الأصغر ينقلب بعد ذلك لأن يكون شركا أكبر؟
الجواب: الشرك الأصغر يبقى شركا أصغر سواء فعله الإنسان مرة واحدة وأكثر، ولا ينقلب الشرك الأصغر إلى شرك أكبر بمجرد تكراره كما يظنه بعض الناس، ولكن الواجب ترك الشرك الأصغر والحذر من الوقوع فيه سواء كان ذلك مرة أو أكثر، لأنه ينقص التوحيد الواجب وصاحبه واقع في الإثم ومتوعد بالنار. نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. السائل يقول: ما حكم دفع الملابس والمال وغير ذلك لأهل الميت بدلا من صنع الطعام لهم؟
الجواب: نقول دفع الملابس والمال وغير ذلك لأهل الميت بدلا عن صنع الطعام، لا شك أنه من المعروف والإحسان وخير في نفسه، لكنه لا يقوم مقام صنع الطعام، لحديث عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم أو جاءهم أمر يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع الطعام لأهل البيت لأجل شغلهم بمصيبتهم عن صنع الطعام، فلا يكون دفع الملابس والمال أو غير ذلك لأهل الميت يقوم مقام صنع الطعام. وسبق أن صدرت الفتوى من قبل اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: دفع الملابس أو المال لأهل الميت لا يقوم مقام صنع الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فقد أتاهم ما يشغلهم. فإن ذلك صريح في أنه إنما أمر بصنع الطعام لأهل الميت من أجل أنهم قد شغلوا بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم، لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من يحتاج لذلك من أهل الميت خير في نفسه، حيث حث عليه الشرع عموما عند وجود سببه لأهل البيت أو لغيرهم، فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج كربة فقد فعل خيرا، لكنه لا يكون في هذا المقام الذي سأل عنه السائل، وهو عندما يموت الإنسان. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤال في المعاملات البنكية، يقول: كيف أعرف أن هذه التعاملات ربوية والأخرى غير ربوية؟ كيف أفرق؟
الجواب نقول كما قلنا قبل قليل: السؤال جيد، ونقول التعرف على المعاملات بحيث لا يكون فيها ربا يكون بأن يتفقه الإنسان ويتعلم أحكام المعاملات في الشريعة، ثم بعد ذلك يتأهل لمعرفة ما في هذه البنوك وغيرها من المعاملات الصحيحة والفاسدة كذلك. فإن كان لا يستطيع أن يتعلم بنفسه فإنه يسأل أهل العلم بالشريعة وبواقع هذه البنوك، ويتحرى في سؤاله أهل العلم المعروفين بالورع ما العلم والفقه، وهذا يكون فيما يشكل من المعاملات. أما القضايا الواضحة البينة فإنها لا تحتاج إلى جهد وإلى سؤال كما هو معلوم. وإذا كان في البنك أو المؤسسة لجنة شرعية وأعضاؤها معروفون بالعلم والاستقامة ومشهود لهم بالورع، فلا حرج أن يعتمد الإنسان على ما يقررونه في هذه المعاملات. أما إذا كانت اللجنة غير معروفة بما ذكر، أو كان البنك أو المؤسسة لا يتقيد بقرار أهل العلم، فإنه لا يسوغ الاعتماد على مثل هذه البنوك أو المؤسسات. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. سؤالنا الأخير معالي الشيخ في هذه الحلقة، يقول فيه السائل: شيخنا سلمكم الله من الشرور وثبتكم، كيف يوفق طالب العلم المنتظم مثلي في المعهد النبوي بين دروس المعهد وبين الدراسة المسائية عند المشايخ، علما أن المواد التي أدرسها في المعهد تحتاج إلى حفظ، وكذلك دروس المشايخ في المساء والمراجعة بينهما؟ حبذا لو تفصلون في ذلك للحاجة إليها ثابكم الله.
الجواب نقول في ذلك أو نوجه في ذلك ليست المسألة فتوى، لكننا نقول إن هناك توجيها نقول فيه: طالب العلم يحتاج في طلبه وفي معيشته أن يستعين بالله تعالى أولا، ثم يرتب أوقاته وجهوده حسب الأهم فالمهم، ويفعل ما يقدر عليه. وقد وجدنا في الواقع من طلبة العلم من جمع بين الدراسة النظامية وبين الدروس على المشايخ في حلق المساجد، ووجدنا أيضا من طلب العلم وسعى في طلب معيشته، ووجدنا أيضا من طلب العلم وسعى في طلب معيشته، وكل ذلك يحصل بعون الله تعالى، ثم بالحزم والعزم على حفظ الأوقات وعدم إشغالها بما لا ينفع الطالب. فإذا تنبه الطالب إلى هذا الأمر فإنه إن شاء الله يحصل الخيرين ويجمع بين الحسنيين، ومن لم يستطع الجمع بين هذا وذاك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فعليه أن يفعل ما يستطيع. ومن خلصت نيته بارك الله له في علمه ووقته وجهده، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذه التي كنا فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له وعلى إجاباته. وصلنا إلى الختام أيها الكرام، يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.